أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعظم البشر خلقا وخلقا وطهارة، السيد الزاهر والعلم الباهر محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا في مباحث التوحيد، مباحث المعرفة، إلى بدايات التوحيد. بدايات التوحيد قبل لا ندخل فيها، وكمال تصديقه توحيده، وكمال توحيد الإخلاص له، مرحلة التوحيد من المعرفة الإلهية. ومر بنا مرارا أن المعرفة الإلهية لا تقتصر على التوحيد، مراتب لها المعرفة الإلهية والمعرفة الأديانية، سلسلة من أدلة البراهين المعرفة إلهية لم نكملها العام الماضي. سيما براهين الصديقين، بل البراهين الإنية بعد ما أكملناها إلى الآن. فلا بد أن نكملها. نفس الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين، في بيانات أخرى له عليه السلام مروية في الكافي وفي حكم القصار في نهج البلاغة، أيضا الحكمة 125، ومروية بطرق عديدة مستفيضة عن أمير المؤمنين عليه السلام. قوله في شرح مرحلة التصديق بعد، كي لا نجاوزها من دون استيفاء دي المباحث فيها. لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق. بحثنا أول دين معرفته وكمال معرفة التصديق به، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل الصالح. مرحلة التصديق تستطيع أن تقول أمير المؤمنين قسمها إلى 6. مر بنا أول الدين معرفته وكمال معرفته، يعني كمال يعني درجات متفاوتة في التصديق. هنا يبين 6 درجات عليه السلام: تسليم، يقين، تصديق، إقرار، أداء، عمل. ولن نخوض فيها تفصيلا لان مباحثها ستاتي لاحقا في محلها، لكن اجمالا اشاره الى هذا المطلب، ان نفس مرحله التصديق فيها مراحل وابواب عديده. جيد، نعود الى براهين المعرفه الالهيه. براهين على المعرفه الالهيه، براهين الصديقين، قبل براهين الإنية. وبراهين الصديقين كما مر هو ما بينه الوحي وتابعه على ذلك الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين المتكلمون. يا من دل على ذاته بذاته، انطلاق البرهان أو الدلالة منه وإليه تعالى. طبعا هي على مراتب كما مر بنا مرارا. البرهان الذي نريد أن نتعرض إليه برهان مؤسس في مكتبة أهل البيت ومنطق القرآن، أحياه في القرآن أهل البيت. وفي الآونة الأخيرة، العقود الأخيرة من علماء الإمامية شذبوا وهذبوا وبلوروا هذا البحث بشكل ناصع مفيد تنبها إلى تعاليم أهل البيت في هذا المجال وهذا الدليل، ألا وهو برهان الفطرة. برهان الفطرة من براهين الصديقين، برهان الفطرة. دعوني أذكر إجمالا هذا البرهان، كم هو برهان. الآن كثير من حكماء الإمامية وعرفاء الإمامية ومتكلمين الإمامية يعتبرون هذا البرهان من أعظم البراهين، براهين حتى الصديقين. دعوني أذكره إجمالا بعدين ندخل في توضيح زواياه العديدة. برهان الفطرة ما هو؟ لصياغات، لدرجات، لأنواع. الآن الكلام في أحد صياغاته، وهو أن الإنسان، سيما الإنسان، كل مخلوق بس الإنسان بزوده، لديه نزوع فطري إلى اللامتناهي في الكمال. أبدا لا يشبع الإنسان حد محدود في كل شيء. فطرة الإنسان تهتف، تطمح، تتطلع، تنشد، تنجذب، تتحرك، تميل، تذوب، تسير. تلتفت، تحدق، تركز على اللامتناهي. شغفها الشاغف بها اللاتناهي، علم، قدرة، حياة، سعادة، غنى، قوة، حسن، جمال، أوه إلى آخر فعلل وتفعلل من الكمالات. كل كمال يطلب فيه الإنسان لا تناهي. زين، ثم ماذا؟ هذا حتى المخلوقات الأخرى ما كذا، وإن كان نسبتها في الإنسان أشد. لذلك طبيعة الإنسان حبيب الله. زين، هذا اللاتناهي ماذا؟ هذا النزوع والميل والمحبة إلى اللاتناهي، لابد لاتناهي موجود، ولا إذا كان شيء لا موجود سراب بقيعة، هاي معناته شنو؟ معناته كل فطر الإنسان أو فطر المخلوقات تتحرك وتسير وتنزع وتميل وتلتفت إلى شيء وهمي لا وجودك، كلها مغفلة تصير، إدراكها خاطئ. كيف والفطريات من الإدراكات الأولية اليقينية. كيف يمكن البناء على أن الإدراك الفطري يخطئ؟ واللطيف عند جميع البشر من الأولين والآخرين، ما يمكن حينئذ الإنسان يطلب الموهوم، لابد هذا الذي تطلبه الفطرة حقيقي. زين، قد يقول قائل خو قد تطلب الفطرة شيء غير حاصل. لا، ما يمكن شيء يكون شيء غير حاصل، هو حاصل تدركه وتنزع نحوه. قد يقول قائل قد تطلب الفطرة ما ليس بحاصل لكي تحصله. لا، لو كان غير حاصل غير معلوم، الفطرة تطلب ما هو حاصل، يعني تطلب تحصيل حاصل، لا، تطلب تحصيل ما لم يحصل بالارتباط بهذا الحاصل. اللاتناهي حاصل، الارتباط والوصول إلى هذا اللاتناهي غير حاصل، الوصول إليه غير حاصل. نفس اللاتناهي حاصل، لأنه حاصل هناك عين وجودية أزلية ينبوع كل الكمالات، الإنسان يريد يذهب يرتوي منها. يريد أن يذوب يسبح فيها، يذهب يذوب فيها. لدينا روايات عظيمة عند أهل البيت عليهم السلام مطابقة حتى لما في القرآن الكريم، ذكرها الصدوق في كتاب الاعتقادات. كتاب الاعتقادات للصدوق يا أخوان كان كتاب درسي في الحوزات العلمية، هجر للأسف. بس كتاب باب الحادي عشر أكرم به وأنعم، لكن باب حادي عشر أو حتى شرح التجريد، وإن كان نموذج أسلوب من أساليب البحث، لكنه غير جامع، مو دورة كاملة، بخلاف كتاب الاعتقادات للصدوق اللي علق عليه الشيخ المفيد، كان كتاب درسي للمبتدئ في الحوزات العلمية وللمنتهي بمعنى آخر، تدريسه ومدارسته حتى للأخوة في أثناء التبليغ والإرشاد للمناطق وللمؤمنين في مناطق مختلفة، واحد يعنونه مطالبه 10 أيام شهر أو شهريا أو أسبوعيا عند حضور تبليغ إرشادي في منطقة من المناطق، يستطيع يسوي لهم دورة. الدورة العقائدية مهمة، يعني تبيانها للمؤمنين. على كل، كتاب اعتقادات الصدوق دورة كلش ممتازة. الآن لا أقول لما إنسان يدرسه أو يدارسه يقتصر على يجيب أقوال، يجيب شروح، يجيب نقاط، شكو بيه؟ هو في شروح عليه كثيرة طبعا، كتاب اعتقادات الصدوق. كذلك كتاب الهداية للصدوق، كتاب الهداية معروف كتاب فقهي، لا، هو كتاب الهداية نص أو ثلثي كتاب عقائدي، نصف الآخر أو ثلث الثالث كتاب فقهي. أيضا كتاب الهداية للصدوق كان كتاب درسي عقائدي ممتاز. ولا نعني من أنه يوضع كتاب درسي كما كان، إنسان ما يجيب من الباب 11 أو ما يجيب من الشرح التجريد أو ما يجيب من كتب أخرى، لا، يجيب يسوي سرد مقارن، سواء إن لم يكن استدلالي كان بمستوى السطوح، ما في معنى. كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبر، كتاب متقن، يعني فيه أقوال وفيه مقارنات للسطوح العالية أو لبداية حتى الخارج، تدريسه جدا مهم كمستوى. أو كتب الفيض الكاشاني، علم اليقين، حق اليقين، لمراحل ما فوق، حتى كتب عدة أخرى موجودة يا أخوان، مثلا كتاب الوافي 5 أو 6 مجلدات الأولى منه، الآن 30 مجلد طبعي، جزء أزيد طبع حديثة، من المجلد الأول إلى المجلد 5 دورة كاملة. أساتذتنا توفوا الله يرحمهم، أصلا مع أنهم مشربهم فلسفي مو مشربهم بعد يعني جامع، لكن مع ذلك أخذوا على أنفسهم. هذا أستاذ واحد يسمونه الشيخ فاضل التني رحمة الله عليه، من كبار أستاذ مشايخنا، توفي يعني في رتبة العلامة الطبطبائي في زمانه. هذا كان تدريسه للعقائد على مو الأسفار مو كذا، يعني لما طوى بعض التدريسات، لا، جعل مركز تدريسه هاي الدورة الوافي، ويذكر طبعا آراء المشاء، آراء الإشراق، آراء العرفاء، آراء المتكلمين، آراء الناقدين للفلسفة، آراء المفسرين، آراء المحدثين، بحث جامع مقارن منفتح على آفاق مختلفة. لكن المتن هو كتاب الوافي من التوحيد إلى المعاد. أصق دماءنا كثيرا ما كتاب أصول الكافي، عيون أخبار الرضا، عيون أخبار الرضا كتاب في الملل والنحل، دورة أديانية مهمة عظيمة. وبلا أي إغراق ولا تعصب يا أخوان، أذكر لكم مباحث أديانية في علم الأديان وحوار الأديان في عيون أخبار الرضا أصلا إلى الآن ما مثار علميا في كتب، بس مهجور، يعني شغل علمي غير منصب عليه للأسف. دورة مهمة فيها توحيد، فيها أدق مباحث حتى العرفان يتعرض له علي بن موسى الرضا عليه السلام مع رواد نخب البشر في الملل والنحل. مقام هو، مقام الغيب المطلق، هاي كلها موجودة في عيون أخبار الرضا. التي ستمر بنا مباحثها. كتاب التوحيد للصدوق هو بنفسه منهج، هو أبواب منهج. بعض الأخوة يقول هذا نحتاج لمنهج، هو نفسه منهج. غاية الأمر هذه مو منهجة بشر، منهجة وحي. لا أقول فهرست الكتاب للتوحيد فهرست وحياني، لكن الصدوق حاول أن وإن كان هذا فهرست اجتهادي بشري، لكن بقدر المستطاع حاول نفس التبويب الموجود في الوحي إراعي. كتاب بصائر الدرجات منهج في معرفة الإنسان الكامل والنفس والتوحيد بلغة معينة، تدريس. هاي سابقا يا أخوان هاي كتب تدريسية كانت، والميزة فيها منظومة شمولية كاملة. الآن وين المنهج الموجود في الأسفار والموجود في بصائر الدرجات والتوحيد؟ ماكو قياس. لا أقول تعصبا لذلك يا أخوان، وإن كان الوحي يتعصب له لا مانع، لكن مع ذلك أقوله بلغة شفافة علمية. الأبواب المذكورة في كتاب التوحيد للصدوق ما مطروقة حتى في المجلد السادس في الأسفار، ولا في نهاية الحكمة، ولا في المنظومة، لأن هذه جهود بشرية استطاعوا أن يثيروا بعض الإثارات استفادة من الوحي أو من جدليات البشر، ما تطرقوا لكل شيء. الآن الشخص هو عاجز عن أن يستخرج المنهج من كتاب التوحيد، هذا قصور في المدرس أو في الأخوة الحضور، بحث آخر. وإلا منهج متكامل منظومي كبير، مو ركام، ليس ركام يا أخوان. سامعين الشوربة؟ الشوربة مو عاش ولا شوربة، الأشي مرتب، دينك مرتب، هندسة كذا، منهج موجود حتى في بصائر الدرجات. أصلا العرفاء حتى في كتبهم، لأنهم خب ما يحيطون بكل الملكوت وعوالم الملكوت، المنظومة الكاملة ما موجودة عندهم، بينما في بصائر الدرجات منظومة كاملة. الآن كتبهم ما استطاعت أن ترسم هندسة منظومية الموجودة في بصائر الدرجات، حقهم، لأنهم ما يستطيعون، بس هاي منظومة. كذلك كتاب تحف العقول، اسم على مسمى، منظومة كاملة. كتاب الاختصاص، وإن كان مو مبول صافا، إيه اختصاص مو مبول، بس الروايات اللي فيه مبوبة، يعني مثل كل رواية مبوبة. الخرائج والجرائح للراوندي وغيره وغيره من كتب، من مباحث عديدة، الكتب الرواية. طبعا لما أذكر أن هذا كان منهج كثير من المتقدمين، لا أقصد أن الإنسان يقتصر على لفظ الرواية وتفسير اللغوي للرواية وسند الرواية، هذا منهج سطحي حشوي الاقتصار عليه، لا، إعمال القراءات العقلية، القراءات الذوقية، البرهانية، المجيء بمقارنات بين المدارس المختلفة. طبعا يحتاج إلى قوة من من يتعاطى هذا الشيء، سواء كان تدريس، تدارس، مباحثة، حضور. حيف هذه المناهج الوحيانية تجمد يا أخوان، تعطل، تزوى. وأعيد وأكرر، ليس بمعنى التعاطي مع سطحية هذه الكتب، أعوذ بالله، لا، الغور في أعماقها، الغور في أعماق الوحي، حينئذ تكون نهاية الحكمة، الأسفار، الإشارات، الشفاء، فصوص، بصوص، نصوص، مراعاة العقول، غيرها غيرها من الكتب حاشية على هذا المتن الوحياني. المتن يصير القرآن والسنة والوحي، البقية جهود البشر تكون محاولات أستعرضها أقارنها مع محاولات بشرية أخرى وأخرى وأخرى لقراءة هذا المتن الوحياني. يحدث أحد أصحاب الرسائل العملية من تلاميذ السيد البيجاني أن السيد البيجاني في أواخر يعني في مناسبة معينة كانت لديه صداقة قوية وطيدة مع العلامة الطباطبائي. المهم أنا ما أريد أدخل القصة والمسلسل بتفاصيله. شاهد الزبدة أن كان الطباطبائي في ذلك اللقاء مع السيد البيجاني يتأسف عن تأخره في جعل البحار أو القرآن مركز لتدريسه في المعارف، يتأسف نفس العلامة الطباطبائي. لذلك العلامة الطباطبائي في آخر حياته، سموه آخر السنين، يعني ربما 15 سنة من حياته الأخيرة، 20 سنة من حياته الأخيرة، جعل التفسير والبحار درس آخر بعد مدار لبحثه في المعارف، إلى أننا نلوي الوحي في هامش جهود البشر. هذه هندسة منكوسة. العكس هو الصحيح، أن نجعل الوحي مائدة وجهود البشر من مشارب مختلفة. لا نقول لا تأتي بها، أتي، أنت كنت أستاذ أو كنت مباحث تتدارس مع نظرائك أو كنت على كل حاضر، ائتي بي، انفتح على آفاق المختلفة، على المدارس المختلفة، لكن اجعلها هي هامش، أقصد مو هامش، اجعلها هي قراءات. المتن الأصلي هو الوحي القرآني أو الوحي النبوي والمعصوم. هذا يعطي الإنسان انفتاح على آفاق أكبر من أن يحبس الإنسان أفق في أفق البشر. وأعيد وأكرر، ليس بمعنى أن الإنسان ما ينفتح على تلك المدارس، لست أدعو لهذا الشيء، لا، لكن تلك المدارس البشرية الأخرى حتى لو أراد الإنسان يتقنها محدودة، لا يصح للإنسان أن يعكف عليها طول عمره أو ينحبس في جوها ودرجتها وأفقها. لا أقول لا يتقنها، يتقنها، بس مو يتقنها بنحو عكوفي. على كل هذه متون درسية ضروري واحد يلتفت إليها، مفيدة في البحث. وكان كلامنا في دليل الفطرة كبرهان الصديقين، وأن هذا البرهان مؤسس في بيانات القرآن وروايات أهل البيت، وهو أن الإنسان له نزوع إلى ماذا؟ إلى اللامتناهي كموجود محقق يرتبط به الإنسان، لأنه غير موجود يحتمل الإنسان وجوده ويميل ويسير إليه. لازلنا في دليل الفطرة وللحديث فيها وبرهانها تتمات كثيرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.